الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نسير إلى بيت الله جل وعلا في رحلة إيمانية مباركة. وتقدم معنا الحديث عن أنساك الحج، الإفراد والقران والتمتع، وعرفنا أن أفضل هذه الأنساك الإفراد والله أعلم، وكلها جائزة، وأسهلها التمتع. وتعالوا الآن نسير إلى بيت الله تعالى في هذه الرحلة، ونقف عند ما ينبغي للحاج أو المعتمر أن يكون على بينة منه. فهذه رحلة عظيمة، رحلة إلى الله جل وعلا. وما ظنك بالكريم الرحمن جل وعلا إذا خرجت تريد بيته الحرام؟ ولهذا من أول ما تخرج من بيتك تبدأ الكرامات والحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، يعني تقصد البيت الحرام، لا ترفع ناقتك خفا ولا تضعه إلا كتبت لك حسنة ومحيت عنك سيئة ورفعت بها درجة. فتأمل في الحسنات الكثيرة التي يحصل عليها الحاج أو المعتمر. لكن قبل الخروج من البيت، من سنن الإحرام الاغتسال، وهذا لا يتيسر اليوم في الميقات من كان يسافر جوا بالطائرة كما هو حال أغلب الناس هنا في هذه البلاد. ولذلك يستحب للمحرم قبل إحرامه أن يغتسل، وهنا يغتسل في بيته غسل الإحرام، ينوي بهذا الغسل أنه غسل الإحرام، وصفته كصفة الغسل المعروف كغسل الجنابة والجمعة، تغسل موضع الأذى ثم تغسل يديك، وتبدأ بأعضاء الوضوء، تغسل يديك وتتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك، ثم بعد ذلك تغسل رأسك الجانب الأيمن والأيسر، تفيض الماء على رأسك، ثم بعد ذلك تغسل جانبك الأيمن ثم جانبك الأيسر، ثم تختم بغسل القدمين. وإن نويت ثم صببت الماء على بدنك حتى عم الماء كل أجزاء بدنك فهذا جائز. وهنا المعتمر أو الحاج ينبغي عليه أن يحضر قلبه عند كل نسك من أنساك الحج أو العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل كما ثبت في الحديث، وهذا الغسل في الحقيقة من التأدب مع الله جل وعلا. الواحد منا إذا أراد أن يزور ملكا أو مسؤولا كبيرا سيغتسل ويتطيب قبل أن يفد عليه، فما ظنك برب العالمين جل وعلا؟ ولذلك لما كانت هنا الزيارة كبرى، الزيارة إلى بيت الله الحرام، كانت البداية عظيمة بالغسل، ما تكتفي بالوضوء، وإن كان هذا الغسل مستحبا لكن لا ينبغي أن يتركه المسلم. حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإحرام أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي نفساء. تخيل، يعني هذه امرأة نفساء ولدت بذي الحليفة في ميقات أهل المدينة، خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهي حامل في شهرها الأخير، فولدت لأبي بكر الصديق محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فكانت نفساء وهي عند الميقات، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، وهذا الغسل لا يرفع الحدث عنها، يعني لا يجعلها طاهرة، هي نفساء لكنه مستحب للإحرام. فإذا هذا الغسل لا تتركه المرأة الحائض ولا يتركه أحد من المعتمرين أو الحجاج، فتبدأ بغسل الإحرام فتستشعر عظم الأمر وأنك ستفد على الله تعالى. وأيضا يستحب أن تتطيب في بدنك ولا تطيب ثيابك، لا تطيب ثياب الإحرام. بعض الناس هنا يخطئ يطيب ثياب الإحرام، أو المرأة تكون ثيابها مع باقي الثياب وهي تبخر الثياب، فعندما تريد أن تحرم تختار ثوبا أو عباءة وتلبسها وهي مطيبة مبخرة، وهذا لا يجوز. فالإحرام لا، الطيب يكون فيه على البدن لا يكون على ثوب المحرم، فتتطيب في بدنك، هذا قبل الإحرام، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، هذا يوم العيد. فإذن وقالت: كنت أرى وبيص المسك، يعني لمعان المسك في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. فتضع الطيب في أماكن لا يمسها الإحرام، يعني ما تضع الطيب مثلا على كتفك ثم تلبس الإحرام مباشرة فينتقل الطيب إلى الإحرام، لا، وإنما تضع الطيب مثلا كما هو العادة تحت أذنيك أو على رأسك بحيث لا يمسه الإحرام، فهذا هو الذي ينبغي. إذن تغتسل وتتطيب استعدادا لهذه الرحلة العظيمة، ثم إن شئت أن تلبس الإحرام في بيتك فهذا حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى الحج لبس إحرامه والدهن وهو في بيته، ثم خرج إلى ميقات ذي الحليفة. وإن أردت أن تلبس الإحرام في الطائرة عند الميقات فهذا أيضا جائز، ولكن الأسهل أن تلبس على الأقل الإزار حتى إذا جاء وقت الإحرام تخلع ثوبك وتضع الرداء على كتفك، فبدل أن تنتظر أمام الحمام وتكون زحمة في الطائرة فربما تتجاوز الميقات وأنت ما لبست الإحرام فتقع في المخالفة ويكون عليك فدية، فهذا أيسر للمحرم. ثم تخرج من بيتك، فإذا وصلت إلى قبيل الميقات يعني في الطائرة يعلنون أنه باقي عن الميقات مثلا نصف ساعة، فهنا تتجهز، أنت الحمد لله اغتسلت وطيبت والآن تلبس الإحرام. وطبعا السنة أنك تحرم بالعمرة أو الحج عند الميقات، لكن هذا يكون إذا كنت تسير في البر وتنزل في مكان الميقات وتحرم في الميقات، لكن في الطائرة ما يتيسر هذا، الطائرة ما تقف، الطائرة تسير سيرا سريعا. ولذلك الواجب على المسلم أن يحرم قبل الميقات في الطائرة ولو بدقائق، يعني بعشر دقائق بربع ساعة يحرم قبل وقت الميقات حتى يطمئن أنه أحرم قبل الميقات وما تجاوز الميقات بدون إحرام. وهذه المواقيت الإخوة الله تعالى جعلها تعظيما لبيت الحرام، ففرض النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل وهو السيل الكبير وهو ميقات دول الخليج، لأنهم يمرون من جهة نجد فيحرمون تمر الطائرة على هذا الميقات السيل الكبير الذي هو يعني بالطائف. فهناك يعني في الطائرة إذا قيل بقي مثلا عشر دقائق أو ربع ساعة، وهذا يكون قبيل نزول الطائرة، لأن الميقات يقع في الطائف وجدة قريبا منه، يعني جدة تبعد عن الميقات بمسافة ساعة تقريبا، فهذا قريب جدا من يعني الساعة في البر يعني، ففي الطائرة يكون هذا يعني قريبا، فيكون مكان أو وقت الإحرام قبل نزول الطائرة ممكن بثلث ساعة أو أكثر قليلا أو أقل. فالمهم قبل أن تلبي بالعمرة أو الحج يستحب لك أن تصلي ركعتي الإحرام هذه سنة. إذا كان الوقت وقت صلاة مفروضة، مثلا كنت في البر وصليت مثلا الظهر، فيستحب لك أن تلبي بعد الصلاة مباشرة ولا تصلي هنا ركعتي الإحرام، لأن صلاة الفريضة تكفي، لأن المطلوب أن توقع الإحرام بعد الصلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة لما صلى الظهر قام ولبى بالحج وركب راحلته. فأما إذا كان الوقت ليس بوقت صلاة، يعني وقت الضحى أو الليل، فتصلي ركعتين. أما إذا كان وقت ينهى فيه عن الصلاة فلا تصلي وتكتفي بالإحرام. فإذا تصلي ركعتين ثم تستقبل القبلة، وهذا من المستحبات، وتلبي. من أراد أن يعتمر يقول لبيك عمرة، من أراد أن يتمتع أن يحج حج تمتع يقول لبيك عمرة أيضا، لأنه سيعتمر أولا، ولا داعي أن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، يعني هذا لم يرد، وإنما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة، أو من كان يريد أن يكون مفردا يقول لبيك حجا، ومن أراد أن يكون قارنا يقول لبيك عمرة وحجا، أو لبيك حجا وعمرة، كله جائز. فإذا هنا تلبي بالعمرة أو الحج. والمرأة إذا كان عليها العذر الشرعي وهي عند الميقات فهذا لا يمنعها من التلبية، هذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض النساء، فتظن أنها إذا كانت حائضا لا يجوز لها أن تلبي، فتؤخر التلبية إلى أن تطهر بمكة، وهذا خطأ، لأنها ستتجاوز الميقات بدون إحرام، وهذا فيه ترك لواجب من واجبات الحج أو العمرة. فيجب على من أراد الحج أو العمرة أن يلبي بالنسك الذي يريد من الميقات ولا يتجاوز هذا، وإلا كان عليه دم إذا لم يرجع. فإذا الحائض تلبي، لكن إذا أرادت أن تكون مفردة كما عرفنا هذا هو الأفضل وهذا هو الأيسر في حقها، أن تلبي بالحج ما دام أنها الآن على حيضها وما تستطيع إذا وصلت مكة أن تطوف وتسعى، يعني ما تستطيع أن تعتمر، فهنا تلبي بالحج وتنتظر، لأن المفرد ليس عليه طواف واجب في البداية. نعم يطوف طواف القدوم هذا مستحب، فإذا وصلت مكة يعني إذا لبت بالحج وصلت مكة لا يجب عليها أن تطوف ولا أن تسعى، تؤخر السعي ليوم العيد فما يكون عليها شيء، تنتظر إلى أن يأتي اليوم الثامن وتخرج مع الحجاج، متى ما تطهر اغتسلت وتؤدي كل مناسك الحج إلا الطواف الذي هو طواف الإفاضة يوم العيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج، افعلي ما يفعل الحاج، قال لعائشة رضي الله عنها عندما نزل عليها الحيض وقبل خروج الناس إلى منى أو إلى عرفة، فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي، يعني لأن الطواف بالبيت يشترط فيه الطهارة. فإذا هكذا تفعل حائض، لكن إذا قالت أن أريد أن أكون متمتعة أريد أولا أن أعتمر، فنقول إذا كان هناك وقت تعلم أنها ستطهر قبل اليوم الثامن قبل ذهاب الناس إلى منى، فنعم ممكن أن تلبي بالعمرة، ولكن إذا قالت لا يوجد وقت فهنا تلبي بالحج إذا أرادت أن تكون مفردة، ويجوز لها أن تلبي بالعمرة والحج يعني أن تكون قارنة. طيب امرأة قالت أنا ما أدري لبيت بالعمرة وذهبت إلى مكة ثم بعد ذلك يعني ما انتهى عني العذر الشرعي والناس خرجوا إلى منى، ماذا أفعل وأنا لبيت بالعمرة وما اعتمرت إلى الآن؟ فهنا نقول لها أدخلي الحج على العمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تفعل. عائشة رضي الله عنها خرجت وقد لبت بالعمرة، فلما لم يذهب عنها العذر أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة. فتكون قارنة، تقول لبيك اللهم عمرة وحج فتكون قارنة. هذا يعني على قول كثير من أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يقول أن عائشة رضي الله عنها رفضت عمرتها ولبت بالحج، يعني ألغت العمرة وتلبي بالحج فتكون مفردة، وهذا قول أيضا له قوة لأن ألفاظ الحديث تحتمل هذا الاحتمال والله أعلم. فالمهم والمحرم هنا ينبغي عليه أن يعرف محظورات الإحرام حتى لا يقع فيها، وهذه المحظورات هي في الحقيقة من باب ترك الترفه والتمتع بأمور الدنيا وشهواتها وملذاتها، لأن الحج كما عرفنا فيه تجرد لله جل وعلا. ولذلك من محظورات الإحرام لبس المخيط، والمخيط عندما يقول العلماء المخيط ليس كما يظن بعض الناس أن أي شيء فيه خيوط يقول هذا مخيط، لا، المخيط معناه الذي خيط على العضو المفصل على العضو، يعني اللباس المفصل على عضو الإنسان مثل الفانيلة، القميص، الكندورة يعني الثوب، السروال، هذا معنى المخيط. أما الشيء الذي فيه خيوط، ساعة فيها خيوط، حزام فيه خيوط، بل الإزار الذي تلبسه إزار الإحرام هذا كله خيوط أصلا، النعل الذي فيه خيوط هذا كله جائز، وإنما المقصود هو المفصل على أعضاء الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القمص جمع قميص، ولا العمائم لا يغطي رأسه، ولا البرانس، والبرنس هو لباس المغاربة يعني مثل البشت الذي فيه طاقيته وغطاء الرأس، فهو مفصل أيضا على البدن وعلى الرأس معا. قال ولا السراويلات يعني السروال، لأنه مفصل على يعني الساقين والفخذين، فإذا لا يلبس الأمور المحيطة بالعضو. قال ولا الخفين يعني الخف الذي هو يغطي الكعب، قال إلا من لا يجد الخفين فليلبس، قال إلا من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وقال لا تلبسوا من الثياب شيء، لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، لأن هذه من أنواع الطيب. فإذا يترك المحرم لباس المخيط الذي هو مفصل على العضو كما عرفنا. هناك لباس انتشر بين الناس وهو الإزار التنورة، يعني يوجد إزار فيه لاستيك على يعني خصر الإنسان وسطه، ما يحتاج أن تلف الإزار أو تعقده، وإنما مباشرة تلبسه مثل التنورة. هذا عند جماهير أهل العلم لا يجوز، لأنه مفصل على الخصر، الإزار قطعة واحدة غير مفصلة مفتوحة، طبعا لابد أن يعقد ويربط، لأن هذه طريقة لبس الإزار، تأخذ الإزار وتلف على بدنك وتعقده وتربطه هذا جائز، أما أن يكون مفصلا هو الإزار مفتوح قطعة واحدة أنت تلفها على بدنك هذا جائز، أما أن يكون مفصلا ابتداء هكذا دائري مفصل أصبح هذا مفصل على الخصر على البدن، فهذا عند جماهير أهل العلم لا يجوز. ولذلك كانوا يسمونه في الماضي النقبة، وهو يعني سراويل مفتوحة، يعني مثل السروال أصلا لكنه مفتوح غير مفصل على الساقين لكنه مفصل على الخصر، ويعني يغطي البدن بذلك. فهذا وإن كان بعض العلماء يفتي بجوازه، لكن الذي عليه جماهير الفقهاء الأولين أنه من محظورات الإحرام. وكذلك من المحظورات عند جماهير أهل العلم النعال التي تغطي غالب القدم. يعني هناك يعني بعض الأنواع من الأحذية الكعب مكشوف لكن القدم كله مغطى والأصابع مغطاة، فهذا لا يجوز لأنه مفصل على القدم وإن كان الكعب ظاهرا، فهذا يعني لا ينبغي. وكذلك إذا كان يعني كانت غالب القدم مغطاة يعني من العقب والظهر والأمام إلا شيء يسير، يعني يخرج من الأصابع شيء يسير، أصبعين أو ثلاثة، ومن العقب شيء يسير، لا هذا أصبح يشبه الحذاء ومفصل على القدم. ولذلك ينبغي أن يكون النعل المعتاد، يعني إذا كانت الأصابع مكشوفة وطبعا من الخلف مكشوف هذا يكفي الحمد لله، يجوز لبسه مثل ما نلبس النعال العادية المعروفة، هذا جائز. إذن لبس المخيط هذا يعني من محظورات الإحرام، والمرأة لا تنتقب، يعني النقاب الذي هو يشد على الوجه لا تلبس النقاب ولا القفازين مفصل على الكفين، ويجوز لها أن تلبس ما تشاء بعد ذلك، ليست كالرجل، ذلك المرأة يجوز لها أن تلبس الجوارب، أما الرجل لا يجوز له لأن الجوارب مفصلة على القدمين، بخلاف المرأة تلبس ما تشاء إلا النقاب والقفازين، لكن يجوز لها أن تسدل الحجاب على وجهها إذا كانت تغطي وجهها، خاصة إذا اقتربت من الرجال فتسدل على وجهها كما كانت أسماء رضي الله عنها تفعل، عائشة رضي الله عنها كذلك، فهذا جائز حتى لو مس الأنف إن شاء الله هذا جائز. وأيضا هناك بعض النقابات فيها لاستيك من الأعلى يعني يشد على الرأس ليس على الوجه، فأيضا هذا يعني يجوزه بعض العلماء لأنه غير مشدود على الوجه نفسه، لا يدخل فيه النقاب وإنما هو من باب تثبيت الغشوة وما ينزل على الوجه، فهذا لا بأس به إن شاء الله، والله أعلم. وإذن هذا ما يتعلق بلباس الرجل والمرأة. ثم أيضا من المحظورات عدم تغطية الرأس بالنسبة للرجل، عدم تغطية الرأس يعني بملاصق يراد به اللبس، يعني مثل الطاقية أو العمامة أو الغترة، هذا ما يجوز الإحرام. لكن إذا حمل على رأسه كرتون مثلا هذا يجوز حتى لو غطى رأسه، لأن ما يقصد أنه يلبس شيئا يغطي رأسه وإنما يحمله، فهذا جائز. طيب لو حمل مظلة هذا أيضا جائز، لو حمل مظلة أو يوجد الآن نوع من المظلات تثبت على الخصر مثلا أو على الكتف وتكون هكذا مغطى لتغطي الرأس من فوق من الأعلى، فهذه جائزة إن شاء الله. أما المظلة التي هي مربوطة على يعني الرأس وتوجد مظلات هكذا صغيرة يلبسها على الرأس لكنها منفصلة عنه، فهذه الأولى لاجتنابها لأنها كأنها غطاء للرأس ولباس للرأس، والله أعلم. كذلك المرأة كما قلنا يجوز لها أن تستر وجهها، لكن إذا كانت بين النساء الأصل أن تكشف عن وجهها، لأن ابن عمر رضي الله عنهما يقول إحرام الرجل في رأسه، ما يجوز أن يغطي رأسه، وإحرام المرأة في وجهها، لا يجوز لها أن تغطي وجهها إلا للحاجة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سقط واحد من المحرمين من على ناقته فوقصته ناقته يعني مات محرما، قال كفنوا في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، طبعا في زيادة وجهه لكنها فيها شذوذ وضعف، قال لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فالرجل لا يغطي رأسه كما عرفنا بلباس، لكن الوجه فيه خلاف، والأقرب أنه يجوز أن يغطي وجهه، يعني إذا تلحف ونام ف فوضع اللحاف على وجه هذا جائز، وإن كان الأولى أن لا يضع خروجا من الخلاف، لكن لو وضعه إن شاء الله يجوز، لأنه ثبت عن عثمان رضي الله عنه وجابر وجمع من الصحابة تغطية الوجه للمحرم، بخلاف المرأة إذا كانت مع النساء لا تغطي وجهها، لأن إحرام المرأة في وجهها. ثم أيضا من محظورات الإحرام الطيب، الطيب الذي هو له رائحة طيبة ويستعمل كعطر كطيب، يعني يتطيب به الناس. ولذلك مثلا النباتات الطبيعية التي لا تستعمل كطيب مثل الليمون البرتقال لها رائحة طيبة زكية، فهذه جائزة، يتناولها المحرم يأكلها يدلك بها يديه إذا كانت طبيعية فهذا جائز. أما الطيب الذي هو يتخذ كطيب مثل الزعفران هذا لا يجوز، لأنه طيب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، هذه كلها من الطيب. كذلك الزعفران إذا وضع في القهوة لا يجوز للرجل ولا للمرأة يعني المحرم أن يشربه إذا كانت الرائحة ظاهرة، أما إذا يعني طبخ وذهبت رائحته فلا بأس. كذلك إذا وضع على الطعام أو الأرز والزعفران واضح أعواده واضحة ولونه الأحمر واضح، فلا يجوز أن يأكل هذا الأكل لأن هذا طيب أصلا، لا يجوز له أن يستعمله بأي طريقة. كذلك الصوابين والشامبوات التي فيها رائحة قوية، يقول هذا شامبو مثلا بالورد البنفسج وما أدري إيش من أنواع الطيب، وحتى الآن يعني الروائح التي فيها ليمون وكذا، لكن عولجت حتى أصبحت يعني وضع فيها مادة عطرية، فهذه إذا كانت الرائحة غير ظاهرة يعني رائحة خفيفة لا تبقى وتزول مباشرة فهذا لا بأس، وإن كان الأولى اجتناب مثل هذا. أما إذا كانت الرائحة قوية وظاهرة في هذه الصوابين والشامبوات فيجب على المحرم أن يبتعد عنها، لأن هذا يعني فيه طيب، فيه يعني مادة عطرية توضع في هذه الصوابين، وهذا من العطر، وإن كان هذا في عرف الناس لا يتخذ عطرا لكنه طيب في النهاية ويستعمل، فإذا الأولى اجتنابه، ويستعمل المحرم الصوابين التي يعني ما فيها عطور أو يعني الصوابين الطبيعية أو الزيتية بالعسل بالزيتون يعني الصوابين العادية هذه، فهذه يعني لا بأس بها يعني يجوز استعمالها. كذلك من المحظورات أخذ الشعر والظفر، فلا يجوز أن يأخذ شيئا من شعره ولا ظفره، ولذلك المحرم يجوز له أن يحك رأسه مثلا أو جلده، لكن لا يبالغ في حك رأسه، كذلك لا يبالغ في تمشيطه، بل هو مكروه عند كثير من الفقهاء. وإذا تيقن، وهذا كثير عند النساء، بعض النساء يتساقط شعرها إذا مشطته دائما، فإذا كانت تعرف توقن أن شعرها سيسقط إذا مشطته فلا يجوز لها أن تمشط شعرها وهي محرمة إذا كانت تجزم أن الشعر سيتساقط بكثرة. ولذلك كثير من الفقهاء يقول إذا تعمد إزالة ثلاث شعرات يكون عليه دم، لأن هذا يعني أكثر الجمع كما يقولون، وإذا كان أقل عليه يعني صدقة فدية من يعني مد لمسكين، فيعني يتحرز من هذا. نعم أحيانا تكون شعرات أصلا هي يعني تسقط ما يعني قلعها المحرم، وإنما هي أصلا ميتة سقطت يعني كانت موجودة متعلقة بالشعر فسقطت، هذه ليس فيها فدية، إنما الفدية تكون إذا يعني نتف أو قطع يعني تيقن أنه أسقط شعرا كان يعني مغروزا في جلده. فإذا لا يبالغ المحرم في تسريح شعره، وكذلك خاصة المرأة يعني تتحرز من هذا، لكن الأصل الجواز. وذلك الأصل أنه يجوز أن يغتسل ويغسل رأسه، لكن لا يبالغ في فرك رأسه حتى لا يتساقط الشعر. فإذا ينتبه من هذا، وكذلك شعر بدنه، فهذا كله في ترك الترفه. كذلك من المحظورات الجماع ومقدماته كما هو معلوم، والجماع يعني قبل التحلل الأول هذا يبطل الحج ويفسده، لأنه يعارض مقصود الحج من التجرد لله تعالى. وكذلك لا يجوز أن يمس امرأة بشهوة، أن يقبلها بشهوة، ده كله لا يجوز. يعني لو مسها بشهوة فهذا يعني لا يجوز، ويعني فيه دم كما ذكر كثير من أهل العلم من التابعين. فإذا عليه أن يبتعد عن مثل هذا. كذلك لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. يعني لا يجوز له أن يكون زوجا في عقد نكاح ولا أن ينكح، لا يجوز أن يزوج يعني ابنته يكون وليا لها. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، نعم يعني لا يخطب يعني يخطب امرأة. فيبتعد عن النكاح ومقدماته والعقد. وكذلك الصيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نعم صيد البحر يجوز كما قال الله تعالى، لكن صيد البر يعني الحيوان المتوحش الذي ليس مستأنس مثل الحمام، مثل يعني الغزال، الأرنب البري وهكذا، فهذه يعني لا يجوز صيدها، حتى يبتعد المحرم عن كل ما يشغله عن الله. يعني إذا تتبع الصيد غفل كما جاء في الحديث، وهذا يصده عن المقصود الأكبر الذي خرج لأجله. فإذا يعني هذه أهم محظورات الإحرام التي يعني يبتعد عنها المحرم. أما باقي الأمور، واحد يسأل عن النظارة، عن الساعة حتى لو كان فيها خيوط كما عرفنا، عن النعل العادي الذي فيه خيوط، هذا كله جائز ليس من المحظورات. إذن لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله يعني هذه الرحلة في مجالس قادمة بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.